بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله فيما سبق الحديث الحسن وحده أو تعريفه ومضان الحديث الحسن ثم شروط هذه المضان، يدخل في ذلك شروط أصحاب الستة، أصحاب الكتب الستة، ثم استطرد لذكر المسانيد لأنها من مضان الحسن أيضا، وذكرنا أيضا بقية كتب السنة من الأطراف والزوائد والمستدركات والمستخرجات وغير ذلك. وتبقى مسألة في باب الحسن أو مسائل، وأولى تلك المسائل وهي أن يجتمع في حديث ما وصف الصحة والحسن، بأن يصفه العلماء بأنه حسن صحيح أو صحيح حسن. والذي اشتهر بهذا هو الإمام الترمذي رحمه الله، وهذا مشكل. لماذا؟ لأنه سبق تقرير أن الحسن شيء والصحيح شيء آخر، وأن الحسن قاصر عن الصحيح، فكيف يجتمع معه؟ فاستشكل العلماء كلام الإمام الترمذي رحمه الله، فذكر هذه المسألة المؤلف السيوطي رحمه الله وأقوال العلماء في ذلك. من يقرأ لنا قراءة لا لحن فيها؟ نعم، تقرأ؟ نعم، يتقرأ.
الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة الحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي واستشكلا، فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر لهم، وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد، وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا الدنيا، كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس، وصاحب النخبة ذا إن انفرد إسناده والثاني حيث ذو عدد، وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجدا لأهل هذا الشان، أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح، أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد، والحكم بالصحة للإسناد والحسن، والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد، لعلة أو لشذوذ واحكم للمتن إن أطلق ذو حفظ النمي، وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح المجودا، وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجودا، وهذه بين الصحيح والحسن، وقربوا مشبهات من حسن، وهل يخص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسن نزاع ثابت؟
فهذه مسائل ذكرها الحافظ. أولاها مسألة قول الترمذي حسن صحيح كما أسلف، فيها نزاع طويل بين أهل العلم واختلاف في مراد الترمذي بذلك، لأن الترمذي لم يصرح بمراده، ولأنه أكثر من إطلاق هذا الحكم على كثير من الأحاديث، فلذلك أهل العلم اجتهدوا في تفسير معنى كلام الترمذي. فأول تلك التفاسير ما قاله الناظم بقوله فقيل يعني اللغوي، نسبة إلى اللغة، أي المراد الحسن اللغوي وجمال الألفاظ وبلاغتها، وهذا ذكره ابن الصلاح في سياق كلامه ومال إليه عدد من أهل العلم. وهذا القول ابن الصلاح اعترضه ابن دقيق العيد، لماذا؟ قال لأنه يلزم أن يطلق على الحديث الموضوع بأنه حسن ولا قائل به، يلزم أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ بأنه حسن ولا قائل به، هذا القول الأول. وقيل باعتبار، وهذا ما عبر عنه المؤلف بقوله ويلزم وصف الضعيف وهو نكر لهم، أي يلزم وصف الضعيف وما هو أدنى منه من الموضوع المنكر، إذا كان حسن اللفظ يلزم منه أن يوصف بأنه حسن وهو نكر لهم، أي منكر عندهم. وقيل باعتبار تعداد السند، هذا قول ابن الصلاح والنووي وابن تيمية وابن الملقن، مالوا إلى هذا القول ابن الصلاح والنووي وابن تيمية وابن الملقن، مالوا إلى هذا القول وغيره من أهل العلم، وفيه شيء يعني تعقب هذا القول، عقبه الحافظ بن رجب وغيره من الحفاظ بأن هذا فيه شيء. وما ذلك الشيء؟ بأن الترمذي يطلق هذا اللفظ حسن صحيح على أحاديث ليس لها إلا إسناد واحد، بل يحكم عليها بأنها ليس لها إلا ذلك الإسناد، فيقول حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فكيف يجتمع هذا وهذا؟ هذا يدل على أن مراده غير هذا. وقيل، وهذا القول الثالث، ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا كل صحيح حسن حسن لا ينعكس، هذا قول ابن دقيق العيد. مختصر هذا القول، ملخص هذا القول، أي أن كل حديث صحيح فيه صفة الحسن، فيه صفة الحسن، فكل حديث صحيح فيه صفتان، صفة عليا وهي الصحة، وصفة دنيا وهي ماذا؟ الحسن. فلذلك لا يصح أن نطلق على الحديث الحسن، لا يصح أن نطلق على الحديث الحسن بأنه صحيح حسن صحيح. لماذا؟ على قول ابن دقيق العيد، لأن الحديث الحسن لم توجد فيه الصفة العليا، ولهذا قال كل صحيح حسن، أي أن كل صحيح فيه الصفة العليا وهي الصحة، وفيه الصفة الدنيا وهي الحسن، لا ينعكس، أي لا العكس، لأن الحسن ليس فيه الصفة العليا، وهذا مال إليه ابن دقيق العيد رحمه الله. كل صحيح حسن لا ينعكس. وقيل، هذا قول ماذا؟ رابع. وقيل هذا حيث رأي يلتبس، أي أنه يطلق هذا حيث يكون الأمر فيه لبس وليس فيه جزم، هل هو من قبيل الصحيح أو من قبيل الحسن؟ وهذا قول ابن كثير رحمه الله، قول ابن كثير رحمه الله، حيث قال ابن كثير: والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة. فمعنى هذا يعني يمزج الحسن بالصحة والصحة بالحسن، مثل قولهم: هذا شراب حلو حامض. فهذا أدنى من قولهم ماذا؟ حلو، وأرفع من قولهم حامض. وهكذا يفعل، ويقول حسن صحيح، أي أن فيه صفة الحسن ولم يرتقي إلى الصفة الكاملة من صفات الصحيح، ففيه نوع صحة وفيه نوع حسن ممزوج بينهما. هذا قول الحافظ ابن كثير. فلهذا قال: يكون حكمه على الحديث بالصحة أعلى من حكمه على الحديث بأنه حسن صحيح، بخلاف قول ابن الصلاح ومن قبله ومن تابعه حين قال أن هذا بتعداد السند، أي أنه حسن بسند وصحيح بسند آخر، فيكون قوله حسن صحيح أعلى من قوله صحيح لأن له عدة أسانيد. هذا قول الحافظ ابن كثير، وقيل هذا حيث رأي يلتبس. وصاحب النخبة، من هو صاحب النخبة؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله، له رأي في كتابه النخبة وشرحه نزهة النظر، قال: ذائن انفرد إسناده والثاني حيث ذو عدل. يعني جامع بين قول الحافظ ابن كثير وقول الحافظ ابن الصلاح. فقول ابن الصلاح ومن تبعه حيث يتعدد السند، وقول ابن كثير حيث يكون للحديث إسناد واحد لكن هناك تردد في الحكم عليه بسبب اختلاف النقاد على راوي ذلك الحديث، ومنهم من يصحح حديثه ومنهم من يضعف حديثه، فهنا يكون الرأي ملتبس. فجمع الحافظ ابن حجر بين هذين القولين وقال: وصاحب النخبة ذا إذ انفرد إسناده، يعني يحمل قول ابن كثير على الإسناد المتفرد، وقول ابن الصلاح ومن معه على الإسناد على الحديث الذي يروى بعدة أسانيد. والسيوطي له رأي، والسيوطي له رأي يقول: وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجد لأهل هذا الشأن، يعني يبين أنه اختص بهما وأنه لم يسبق إليهما، وهذا لا بأس به عند أهل العلم أن يذكروا الفائدة ويقول لا تجدها في مكان آخر، ولا تجد من حرر هذه الفائدة كتحريرنا وما أشبه ذلك كما يفعله ابن القيم في كثير من كتبه. هذا يقصدون به الدلالة على الخير، الدلالة على المسألة، وليس من باب العجب. إذا كان من باب العجب وأنه عنده من العلم ليس عند غيره فهذا ممقوت، هذا ممقوت. ولهذا بعض أهل العلم يقول كان يكره أن يقول الإنسان أنا إلى غير ذلك، أو يكره أن يقول قلت وعندي ولنا وعندنا ما أشبه ذلك، لأنها تدل على نوع مرض في النفس، تخصيص النفس بما ينبغي أن تذم فيه النفس وتمقت. لكن إذا كان القصد الدلالة على فائدة عظيمة وعلى أنه اجتهد في هذه الفائدة ولم يسبق إليها فهذا محمود، هذا محمود. ومنه قول الله تعالى على لسان يوسف الصديق: إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. لم يوجد لأهل هذا الشان حسن لذاته صحيح لغيره، أي حسن بهذا الإسناد صحيح بأسانيد أخرى، وهذا يفيد عند الترجيح، ولذلك قال لما بدأ الترجيح، أو حسن على الذي به يحد، أي حسن بالمعنى الاصطلاحي الذي سبق تعريفه، وهو أصح ما في الباب، وهو أصح ما في الباب، لأنه لا يلزم من قولهم أصح ما في الباب أن يكون صحيحا، بل قد يطلقون هذه اللفظة على الضعيف. أصح ما في الباب أي أنه أحسن تلك الأحاديث إسنادا، وكما ترون لا يخلو قول من هذه الأقوال من النقد، لا يخلو من النقد، حتى هذا الذي ذكره السيوطي، فلما قال حسن لذاته صحيح لغيره، هذا يلزم منه أن الأحاديث الصحيحة عند الإمام الترمذي قليلة، لأن الإمام الترمذي أكثر من وصف الأحاديث الصحيحة بقوله حسن صحيح، ولهذا قال ابن رجب وغيره إذا تأملت كلام الترمذي وجدت الأحاديث التي رواها الشيخان أكثر ما يصفها بقوله حسن صحيح. فلهذا ترجيح مثل قول ابن كثير أو ترجيح هذا القول حسن لذاته صحيح لغيره يلزم منه أن الأحاديث الصحيحة عند الترمذي قليلة، وهذا يخالف الواقع، لأن أكثر الأحاديث التي رواها الشيخان يقول فيها حسن صحيح، حسن صحيح. أما القول الثاني الذي ذكره السيوطي حسن على الذي به يحد، وهو أصح ما هناك قد ورد، أيضا يقال فيه ما قيل في الرأي الأول، يلزم منه أن الصحيح عند الترمذي قليل، كما أيضا يتعقب بأنه قد يوجد في الباب ما هو أصح من هذا الحديث الذي قال فيه الترمذي حسن صحيح، فكيف يوصف بأن هذا الحديث أصح ما في الباب؟ بل الترمذي يصرح يقول هو أصح ما في الباب، إذا كان هذا الحديث أصح ما في الباب يقول هو أصح ما في الباب. ولذلك أهل العلم قالوا هذه الأقوال من باب الاجتهاد من أهل العلم، لكن الذي ينبغي كما سبق أن نقلنا على الحافظ بن حجر أن من أراد أن يحتج بحديث من المسانيد أو السنن في خارج الصحيحين أن ينظر إلى إسناده، فإن كان أهلا حكم عليه بما هو أهل، وإن كان لم يكن أهلا العمل يقلد واحدا من أهل العلم ممن حسنه أو صححه، وإن لم يجد يتوقف ولا ينقل، فقد ينقل الحديث الباطل ويظنه صحيحا ويظنه صحيحا. أيضا مسألة الإمام الترمذي، أولا الترمذي لم يبين مراده، ثانيا نسخ السنن تختلف كثيرا كثيرا جدا، في نسخة تجده يقول حسن، في نسخة أخرى حسن صحيح، في نسخة أخرى حسن صحيح غريب، إلى غير ذلك. فلذلك ينبغي جمع أولا النسخ الكتاب حتى يتقرر ما هو الحكم الذي حكم به الترمذي. ولهذا فمثلا الإمام المزي في كتابه تحفة الأشراف معرفة الأطراف اعتمد على نسخة من نسخ الترمذي، والنسخة التي بين أيدينا نجد أنها تختلف في مواضع كثيرة عن ما نقله الإمام المزي، وهذا مشكلة ليس كذلك؟ فهنا تجد قولا وهناك تجد قولا، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الإمام الترمذي قد عرف عنه التساهل، قد قرر أهل العلم أنه متساهل في أحكام، ولهذا قال الذهبي يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخ. وقال أيضا: فلا يغتر بتحسين الترمذي، فعند المحققة غالبها ضعاف. وبمثل هذا قال الحافظ بن دحية الكلب أحد الحفاظ، قال: كم من حديث حسنه الترمذي وضعفه أو صححه وهو عند غيره ضعيف. وبمثله قال ابن القيم أنه يحسن أو يضعف أحاديث يخالفها غيره، بل قد تكون منكرة كما قال ابن القيم، قد تكون منكرة عند غيره يستنكرها غيره ثم ذكر مسألة أخرى وهي مسألة هامة، أن قول أهل العلم صحيح يختلف عن قولهم حسن، وهذا ما ذكره بقوله: والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقال. يعني إذا قالوا صحيح أو قالوا حسن يختلف عن قولهم صحيح الإسناد وعن قولهم حسن الإسناد. لماذا؟ لأن الإسناد قد يصح لكن المتن قد لا يصح لوجود علة أو شذوذ، وهذا ما عبر عنه بقوله لعلة أو لشذوذ. فلهذا لا ينبغي لك أيها الناقل إذا وجدت أحد أهل العلم قال صحيح الإسناد أن تقول صححه فلان، أو تقول حسنه فلان إذا قال حسن الإسناد. إذا قال حسن الإسناد بل قل صحح إسناده، أو قل حسن إسناده. وهكذا ينبغي لك أيها الطالب العلم الذي لم تصل إلى درجة العلم والإحاطة بهذا الفن أن تقتصر على هذا. إذا صح عندك الإسناد فلا تقول صحيح ولا تقول حسن تستعجل، قل صحيح الإسناد كما ذكر السيوطي وغيره. هذا من باب الحيطة، أحوط لك أن تقتصر على قولك صحيح الإسناد أو قولك حسن الإسناد، هذا من المهمات. فقل صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، إذا أحط بذلك علما يعني أفرغت وسعك في البحث واجتهدت في التفتيش وجدت قبلك سلفا قل صحيح أو قل حسن. لكن إذا وجدت أحد الأئمة والحفاظ أو الحفاظ ممن عرف عنهم ساعة الإطلاع قال حسن الإسناد أو صحيح الإسناد، هل لك أن تقول صححه فلان أو تقول صحيح؟ هناك من قال بهذا وهو الذي أشار إليه السيوطي بقوله: واحكمي للمتن إن أطلق ذو حفظ نومي. يعني إذا قال ذو حفظ صحيح الإسناد فهو بمعنى قوله صحيح، وهو بمعنى قوله صحيح. هكذا قال السيوطي رحمه الله. لكن تعقب السيوطي: إذا كان مراد الحفاظ بقولهم صحيح الإسناد صحيح، فما الفائدة من اشتراط الشذوذ والعلة في الحديث الصحيح؟ ما الفائدة؟ لا فائدة حينئذ، لا فائدة حينئذ. ولهذا قال الحافظ: وهذا غير مسلم، إذ لو كان هذا هو الأصل يعني عند هؤلاء الحفاظ ما اشترط عدمه في شرط الصحيح يعني نفي الشذوذ والحل والعلة، بل الذي يظهر لي التفرقة يعني الحافظ بين من يفرق في وصفه للحديث بالصحة بين التقييد والإطلاق وبين من لا يفرق. يعني إذا عرف من اصطلاح ذلك العالم أنه يطلق على الحديث الصحيح بقوله صحيح الإسلام عند ذلك يحمل هذا على اصطلاح. أما إذا كان لا يفرق، وكيف يعرف أنه لا يفرق؟ بأنه أحيانا يقول صحيح وأحيانا يقول صحيح الإسناد، فينبغي ألا يعني أن يفرق هؤلاء، فيقال فيما قال فيه صحيح صححه فلان، فيما قال فيه صحيح الإسناد صحح إسناده فلان. لكن هنا نكتة، نكتة، وهي أن الحافظ من العلماء لا يعدل عن قول صحيح إلى صحيح الإسناد إلا لأمر في الحديث كأنه يشك فيه، وقع في قلبه شذوذ وعلة. فلهذا قال الحافظ: إن الذي لا أشك فيه أن الإمام منهم لا يعدل عن قوله الصحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لأمر. ولهذا هذا يعطيك إلماحة، يعطيك ماذا؟ إشارة. إذا رأيت أحد الحفاظ والأئمة يقول صحيح الإسناد واقتصر على ذلك، هذا يدل على أنه قد يكون في المتن شيء، لكن مع التفرقة التي ذكرها الحافظ قبل قليل أن ينظر في اصطلاح الحفاظ. ثم ذكر مسائل أو مسألة، وهي الألفاظ المشتركة بين الصحيح والحسن. عنوان هذه المسألة: الألفاظ المشتركة بين الصحيح والحسن، أي أنها حين إطلاقها تطلق على الصحيح وتطلق على الحسن، وأحيانا يقتصر في بعضها على الصحيح وفي الأخرى على الحسن وهكذا. فالأول منها الجيد ضد الرديء، لغة ضد الرديء. وهذا اللفظ وهو الجيد غالب ما يستعمل في معنى الصحيح، كما قال الإمام أحمد: أجود الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه. أجود الأسانيد، يريد هنا ماذا؟ أصح الأسانيد. ولهذا قال الحافظ بن حجر، قال البلقيني: ومن ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة، أن الجودة يعبر بها عن الصحة. لكن قال الحافظ: والذي يظهر لي أو هو من قول السيوطي معذرة في كتابه البحر الذي زخر، أن الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح عن جيد إلى جيد إلا لنكته، يعني بدلا من أن يعبر بصحيح يعبر بجيد لنكته، كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه إلى الصحيح، فيكون حينئذ الوصف بجيد أنزل رتبة من الوصف بصحيح، وهكذا القول. إذن في الغالب أن لفظ الجيد يطلق على الصحيح، لكن قد جاء عن غير هؤلاء الذين سمعتم من يطلق الجيد على الحسن واجعله لفظا مشتركا بين الصحة والحسن، يقول هذا إسناد جيد. والثابتة الصالحة والمجودة، ثابت سيأتي تكلم عليه في البيت الأخير. الصالح مر في شرط أبي داود لفظ الصالح، وأنه عنده صالح للإحتجاج، صالح للإحتجاج عند أبي داود، وأن معنى صالح للإحتجاج عند أبي داود يشمل الصحيح والحسن والضعيف. لماذا؟ لأن أبا داود يحتج بالحديث الضعيف حين لا يجد غيره، وهو أقوى عندهم الرأي الرجال. وأما عند غير أبي داود فالصالح غالبا ما تطلق بمعنى الحسن، وقد تطلق على الصحيح. والمجودة أي أن إسناده جيد، أي إسناده جيد، وهذه بمعنى الجيد الذي سبق. مجود الإسناد أي أنه مقبول، وهذه بين الصحيح والحسن، هذا ترجيح لحافظ السيوطي، أن هذه الثلاث تشترك بين الصحيح والحسن. وقربوا مشبهات من حسن، لفظ مشبه جاء في كلام أبي حاتم الرازي أنه قال: أخرج عمرو بن حصين الكلابي أول شيء أحاديث مشبهة حسانا، ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا. لفظ مشبه، فمن هذا يعلم أن المقصود بالمشبه أي المقبول، وهي قريبة من لفظ حسن كما واضح من هذه العبارة. وهل يخص بالصحيح الثابت؟ لفظ الثابت فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه خاص بالصحيح، وذهب آخرون إلى أنه يشمل الصحيح والحسن، وهذا هو الراجح. ولهذا قال الحافظ بن حجر في أماليه معلقا على قول الإمام أحمد: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا. قال: لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحسن، ولا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع. قال السيوطي: فأفاد بهذا إطلاق الثابت على الصحيح وعلى الحسن لذاته، وعلى المتن الذي ليس له إسناد حسن ولكن تعددت طرقه بحيث صار حسنا لغيره. نلخص من هذا ماذا؟ أن لفظ الثابت يطلق على الحسن بنوعيه، ويطلق أيضا على الصحيح. هذه الألفاظ تشترك بين الصحيح والحسن. وأيضا منها المعروف، حين يقول العلماء: هذا حديث معروف، فهو بمعنى أنه مقبول. هنا انتهت مسائل الحديث الحسن، ثم شرع في النوع الثالث من أنواع الحديث وهو الحديث الضعيف. نعم.
قال رحمه الله: الضعيف هو الذي عن صفة الحسن خلا، وهو على مراتب قد جعل. وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد. ثم عن الصديق الأوهى كره، صدقة عن فرقد عن مرة، والبيت عمرو ذا عن الجعفي، عن حارث الأعور عن علي، ولأبي هريرة السري عن داود عن والده أي وهن، داود عن والده أي وهن، لأنس داود عن أبيه عن أبان وعدد لأسانيد اليمن، حفص عنيت العدني عن الحكم، وغير ذاك من تراجم تضم.
هنا انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان النوع الثالث أنواع علوم الحديث وهو الضعيف، بعد انتهى من الصحيح والمسائل التي تتعلق به، ثم الحسن والمسائل التي تتعلق به وما يتبع ذلك، انتقل إلى النوع الثالث وهو الضعيف. الضعيف صفة مشبهة مأخوذة من الضعف، لأن المشتقات عندهم أنواع: اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة واسم تفضيل، هذه كلها مشتقات في الكلام العربي، فأي واحد منها لفظ الضعيف صفة مشبهة، مثل الحسن ومثل الصحيح صفات مشبهة، أي مشبهة باسم الفاعل، هذا معنى قولهم مشبهة، فأخوذها من الضعف أو الضعف ضد القوة. وأما من حيث الإصطلاح فهو الذي عرفه هنا: ما فقد شرطا من شروط الحسن، هو الذي عن صفة الحسن خلق. اقتصر على هذا المؤلف كما اقتصر عليه من قبله من العلماء مثل العراقي وغيره، قالوا إذا قصر عن درجة الحسن فمن باب أولى أن يكون قاصرا عن الصحيح. إذا الضعيف هو ما فقد شرطا من شروط الحسن أو ما فقد شرطا من شروط الحسن، ولا يحتاج إلى ذكر الصحيح لأنه يخرج من باب الأولى. وبعض أهل العلم تعقب وقال لا بد من ذكر الصحيح لأن الصحيح فقد شرطا من شروط الحسن، وما هو؟ قصور الضبط، هكذا قال بعض أهل العلم. ولهذا قال الحافظ بن حجر لو عبر يعني ابن الصلاح بقوله ما فقد شرطا من شروط القبول لكان أجمع وأخسر، لكان أحسن وأخسر. إذا ما فقد شرطا من شروط الحسن أو شروط القبول فهو ضعيف. وما هي تلك الشروط؟ أولا اتصال السند، ثانيا العدالة، ثالثا الضبط، رابعا عدم الشذوذ، خامسا عدم العلة، وهناك شرط سادس ما هو؟ شرط الحسن لغيره، المتابعة. المتابعة بمثله، هذه هي الشروط. وبناء على هذه الشروط يمكن تعداد الحديث الضعيف بأن يقال ما فقد الاتصال نوع، وما فقد العدالة نوع إلى آخره، ثم يقال ما فقد العدالة وما فقد الاتصال نوع، وهكذا بفقد شرطين شرطين، ثم ما فقد ثلاثة مع مراعاة عدم التكرار، ثم فقد أربعة. وهذا ما فعله ابن الصلاح رحمه الله، هذا ما فعله ابن الصلاح فعدده، قال يمكن تعداده، ثم جاء العراقي فعدها حتى بلغت 42 نوعا، ثم جاء المناوي فألف في ذلك رسالة بأنواع الحديث الضعيف فقسمه باعتبار العقل إلى 129 نوعا، وباعتبار إمكان الوجود إلى 81 نوعا. قال الحافظ بن حجر وهو تعب ليس وراءه أرب، ما منه فائدة، ما منه فائدة. لماذا؟ لأنه إن كان المراد معنى كلام الحافظ، إن كان المراد معرفة مراتب الضعيف وأن ما فقد خمسة شروط أنزل مما فقد شرطا فلا يمكن، لأن هناك مما فقد شرطا أشد مما فقد الخمسة، وهو ما فقد الصدق. وإن كان المراد تسمية الأنواع فلم يسموا من هذه الأنواع إلا القليل، لم يسموا من هذه الأنواع إلا القليل. وإن كان المراد معرفة كم قسما يبلغ قال فهذه ثمرة مرة، وإن كان المراد غير ذلك فما هو؟ ما هو؟ ما في فائدة، لا توجد فائدة من وراء ذلك لما عده أهل العلم من أنواع الحديث الضعيف. ولهذا أشار المؤلف بقوله وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد، أي ليس وراءه فائدة. وقبل هذا بسأله وهي قوله وهو على مراتب قد جعل، أي أن الحديث الضعيف مثل الحديث الصحيح ما على مراتب، فبعضه أوهى من بعض، وبعضه أفضل من بعض، وبعضه صالح للاحتجاج وبعضه لا يصلح للاحتجاج بحسب تمكن شروط الضعف منه، أو بحسب تمكن فقدان شروط القبول منه. وبناء على هذا فمن المهم معرفة أوهى الأسانيد. لماذا؟ كما قال حافظ بن حجر هذا أفضل من ذكر مسألة تقسيم الأحاديث الضعيف. لماذا؟ لأن هذا يفيد عند الترجيح ومعرفة ما هو أرجح من بعض. هذه الفائدة الأولى، أنه يفيد عند الترجيح. الفائدة الثانية وهي فائدة هامة، معرفة ما يصلح للاعتبار وما لا يصلح للاعتبار، يعني ما يرقى منها للاعتبار بحيث إذا جاء مثله من وجه آخر صار حسنا لغيره، وما يصلح وما لا يصلح للاعتبار. وهي فوائد كما ترون هامة، فوائد هامة. ثم ذكر أوهى الأسانيد، كما ذكر مسألة أصح الأسانيد ذكر مسألة أوهى الأسانيد، وفيها الفائدتان اللتان ذكرناهما، وهما الترجيح عند اختلاف الأحاديث أو عند تعارض الأحاديث، ومعرفة ما يصلح منها الاعتضاد إما لا يصلح منها للاعتضاد. فذكر أوهى الأسانيد تبعا للحاكم رحمه الله، ويقال في أوهى الأسانيد ما قيل في أصح الأسانيد، من الصعب أن يحكم على إسناد بأنه أوهى الأسانيد مطلقا، بل يقال بماذا؟ بالتقييد، أوهى أسانيد البلدان أو أوهى أسانيد الصحابة. فبدأ بأوهى أسانيد الصحابة عن الصديق، ومن هو الصديق؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأوهى أسانيد أبي بكر الصديق صدقة عن فرقد عن مرة، صدقة صرفها للوزن وإلا هو ممنوع من الصرف، صدقة ابن موسى الدقيقي أبو المغيرة البصري من الطبقة الثالثة، قال ابن معين ليس بشيء، عن فرقد وهو ابن يعقوب السبخي أبو يعقوب البصري، قال الحافظ صدوق عابد كثير الخطأ، عن مرة بن شراحيل مرة الطيب. كما تلاحظون كيف يكون أوهى الأسانيد وأرواه لم يصل إلى درجة الترك، بعضهم مختلف فيه مثل فرقد. هذه مسألة، لأن بعضهم اعترض فقال كيف يوصف هذا الإسناد بأنه أوهى الأسانيد وبعض رواته مختلف فيه، بل وثقه بعض أهل العلم، بل وثقه بعض أهل العلم. وهذا يأتي الجواب عنها حين في آخر الكلام على هذه الأسانيد من كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. وأبو هريرة أوهى الأسانيد عنه السري بن إسماعيل الهمداني الكوفي، الهمذاني وليس الهمداني، فرق بين همذان وهمدان. همذان نسبة إلى بلدة بالعراق، وهمدان نسبة إلى قبيلة باليمن. الكوفي متروك، قاله أحمد والنسائي والذهبي وابن حجر من الطبقة السادسة، عن داود ابن يزيد الأودي الكوفي ضعيف، توفي سنة 51 و100، عن والده يزيد بن عبد الرحمن الأودي، قال الحافظ بن حجر مقبول. فمعنى مقبول يعني حين المتابعة، إذا توبع فهو مقبول وإلا فلين يعني ضعيف، هذا اصطلاح الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب، إذا قال في راو مقبول أي حين المتابعة وإلا فلين، ولهذا لم يوثقه إلا العجلي وابن حبان وهما متساهلان. أي وهن يعني حال كونهما وهن، يعني هذا تعبير لشدة الوهن الذي في هذا الإسناد. وأوهى أسانيد أنس داود عن أبيه، وداود هذا غير داود الأول، داود هنا هو ابن المحبر بن قحذم الثقفي متروك، توفي سنة 206، ووالده المحبر بن قحذم الثقفي قال الذهبي ضعيف، عن أبان بن أبي عياش، واسم أبيه فيروز كنيته أبو عياش، أبان بن فيروز يعني أبان بن أبي عياش متروك، وصفه بالترك عدد كبير من أهل العلم. توفي في حدود سنة 240. ثم قال واعدد لأسانيد اليمن، انتهى من أوهى أسانيد البلدان، انتقل إلى أوهى أسانيد الصحابة، انتقل إلى أوهى أسانيد البلدان، وذكر منها مثالا واحدا فقط، ولا فهناك ماذا عدد من الأمثلة، أوهى أسانيد المكيين والخراسانيين وغيرها. حفصا عنيت العدني، حفص هنا في بعض النسخ بالنصب حفصا مفعول به لأذكر، واذكر لأسانيد اليمن، واعدد لأسانيد اليمن حفصا مفعول به للفعل اعدد، وبعض النسخ حفص على تقدير مثال يعني حذف تقديره مثاله حفص أو هو حفص، هو حفص العدني ابن عمر العدني، ثم الصنعاني ضعيف من السادسة، عن الحكم بن أبان العدني مختلف فيه اختلف فيه، وقال الحافظ صدوق عابد له أوهام، ومع هذا وثقه عدد من أهل العلم منهم الحافظ الذهبي رحمه الله، توفي سنة 45. والحاكم قال حفص العدني عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس، والسيوطي حذف بقية الإسناد، لماذا؟ لأن عكرمة محتج به، محتج به البخاري، فبعض أهل العلم اعتذر للحاكم بأن مقصوده حفصا، بأن مقصوده حفص والحكم، مقصوده من هذا التمثيل حفص والحكم، ولهذا قال الحافظ بن حجر وهذه التراجم التي اقتصر عليها الحافظ الغالب مما ذكره لا ينتهي نسخته إلى الوضع، أي إلى درجة يحكم عليه بأنه موضوع الغالب عليه، وإنما هو بالنسبة إلى اشتمال الترجمة على اثنين فأزيد، هذا مقصود الحاكم أن تكون الترجمة فيها ضعيفان فأكثر. ووراء هذه التراجم، يعني هناك تراجم نسخ كثيرة موضوعة هي أولى بالبطلان، أوهى بإطلاق لفظ أوهى الأسانيد، كنسخة هدبة أبي هدبة إبراهيم بن هدبة ونعيم بن سالب ودينار أبي مكس وسمعان وغيرهم، إذا قرأتم تراجم هؤلاء تجدون العجب العجاب في تراجمهم من جرأتهم على الوضع. وذكر السيوطي في كتابه البحر الذي زخر عددا من هذه النسخ الموضوعة، ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو المسند، فقال رحمه الله المسند المرفوع ذا اتصال قيل أول وقيل التالي، اختصر من قيل في المسند بهذا البيت. فالمسند في اللغة مأخوذ من السند، اسم مفعول مأخوذ من السند، وهو ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل وسمي الحديث الذي روي بإسناد مسندا لأن المسند يرفعه إلى قائله، يرفعه إلى قائله، كما أن لفظ السند معناه ما ارتفع على من سفح الجبل، فكذلك المسند ويمكن أن يكون هذا اللفظ مأخوذ من قولهم فلان سند أي معتمد، لأن المحدثين يعتمدون في نقد الأحاديث على الإسناد حيث الصحة والضعف. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الإصطلاح ففيه أقوال. قول الأول: المرفوع ذو اتصال، ذا اتصال أي المرفوع المتصل، وصدر به الحافظ السيوطي ترجيحا له، ابتدأ به وصدره بصيغة الجزم ولم يقل فيه قيل بل جزم، ترجيح له بأن المسند هو المرفوع المتصل، وهذا قول جماهير المحدثين بأنه المرفوع المتصل. قال به الحاكم، وقال الحافظ بن حجر: والذي يظهر لي باستقراء كلام الأئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. وهذا بمعنى قول السيوط المرفوع المتصل. إذن المرفوع ما منع المرفوع؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المتصل ما معنى المتصل؟ أن يكون ظاهر إسناده الاتصال. عبارة الحافظ بن حجر فيها دقة، قال: ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. فقوله من سمع يشمل الصحابي وغيره ممن سمع في حال كفره ثم أسلم بعد ذلك، لكنه أخرج غير هؤلاء وأخرج التابعي، فلو أضافه التابعي لا يسمى مسندا، ومن دون التابعي كالمصنفين لا يسمى مسندا بسند ظاهره الاتصال. فقوله بسند أخرج ما ليس بسند، وقوله ظاهره الاتصال يعلم منه أن المعتبر هو أن يكون ظاهر الإسناد الاتصال. أما إذا اكتشف في الإسناد علة بعد البحث فهذا لا يمنع أن يسمى الحديث مسندا، لا يمنع من أن يسمى الحديث مسندا، هذا ظاهر عمل المحدثين. فيقال الحديث مسند إذا كان مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. وقيل أول، أمعنى أول يعني اكتفاء بالشرط الأول الرفع، أي أن المسند هو المرفوع، أي أن المسند هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن عبد البر رحمه الله. قال الحافظ بن حجر: وقد أبعد ابن عبد البر فقال كذا وكذا. لماذا؟ لأنه يصدق على الحديث المرسل والحديث المنقطع والحديث المعضل، يصدق عليها أن تسمى مسانيد، ولا أحد من أهل الحديث يقول به. الحديث المنقطع لا يقول أحد من أهل العلم أنه مسند، يسمى منقطع. المرسل المعضل ولا قائل به، هذا قول ابن عبد البر. وقيل التالي الذي يلي، ما هو؟ الاتصال، أي أن المسند المتصل، المسند المتصل. وهذا يلزم منه أن يسمى الموقوف والمقطوع وما دون ذلك إذا روي بإسناد، يلزم منه ماذا؟ أن يسمى مسندا، أن يسمى مسندا. هذا ليس عليه أهل العلم. فالمسند عندنا له ثلاثة أقوال في تعريفه: قول الأول المرفوع المتصل وهو قول جماهير أهل الحديث. القول الثاني المرفوع، والقول الثالث المتصل، وهذان القولان ضعيفان. ثم انتقل إلى مسألة أخرى أو أنواع أخرى من أنواع علوم الحديث، وهما النوع الرابع والخامس والسادس، المرفوع والموقوف والمقطوع. بما أنه تطرق لذكر المرفوع حين عرف المسند، فمن المهم معرفة المرفوع وما يتبع المرفوع، فذكر المرفوع والموقوف والمقطوع. نعم.
قال رحمه الله: المرفوع والموقوف والمقطوع، وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع للنبي، وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا، سواء الموصول والمقطوع في دين، وجعل الرفع للوصل قفي، وما يضاف لتابع مقطوع، والوقف إن قيدته مسموع.
فعرف هذه الثلاثة الأنواع. فالأول المرفوع، والمرفوع من رفع ضده وضع لغة، من رفع ضد وضع سمي بذلك لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع، وهو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، وزاد بعضهم أو صفته، كل ذلك مرفوع، سواء كان الذي أضافه صحابي أو تابعي أو من دونهما. ولهذا قال المؤلف لو من تابع، أي لو كان المضيف ماذا؟ غير التابع. وهذا فيه إشارة إلى قول الخطيب حيث اقتصر في تعريف المرفوع على إضافة الصحابي، فقال المرفوع ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا يخرج ما أضافه التابع، ويخرج ما أضافه من دون التابع، وهذا ليس عليه عمل أهل الحديث. ولهذا قال المؤلف لو من تابع، إشارة إلى أن هذا الخلاف لا يعتبر به. ثم عرف الموقوف: أو صاحب وقفا رأوا، أي ما يضاف لصاحب فقد رأوه أنه هو الموقوف، هذا هو الموقوف، اسم مفعول من الوقف في اللغة، كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سلسلة الإسناد، وقف عند الصحابي. وفي الاصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله ونحو ذلك، هذا تعريف الجمهور. الحاكم رحمه الله اشترط في تعريف الموقوف أن يكون غير مرسل ولا معضل، ولم يوافقه أهل العلم على هذا، ولهذا قال المؤلف سواء الموصول والمقطوع في ذين، أي يستوي الموصول والمقطوع. ما معنى المقطوع ها هنا؟ أي المنقطع، أي سواء ورد المرفوع أو الموقوف بإسناد متصل أو بإسناد منقطع، كل ذلك يسمى مرفوعا ويسمى موقوفا، فلا يهم أكان له إسناد متصل أم لم يكن له، أكان له إسناد أم لم يكن له إسناد بالمرة. فالمعتبر في المرفوع والموقوف هو النظر إلى المتن، فإذا كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه مرفوع، وإذا كان منسوبا إلى الصحابي قيل فيه مقطوع. ثم ذكر مسألة وقال: وجعل الرفع للوصل قفي، يعني أثر عن بعض أهل الحديث أنه يقول أرسله فلان ورفعه فلان، يقصد أرسله فلان رواه مرسلا ورفعه فلان أي رواه متصلا، هذا على قول بعض أهل الحديث أو ورد في كلامهم، فينبغي أن يعلم هذا ولا يشكل هذا القول إذا رأيته في كلام بعض أهل العلم. ثم عرف المقطوع، والمقطوع في اللغة من قطع ضد وصل، وهو الإبانة عن الشيء، وفي الإصطلاح ما جاء عن التابعين أو من دونهم موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم، ما أضيف أو ما جاء عن التابعين أو من دونهم يشمل تبع أتباع التابعين وتبع الأتباع وهكذا من أقوالهم أو أفعالهم، هذا هو الحديث المقطوع. والوقف إن قيدته مسموع، ما معنى هذا؟ أي أن لفظ الوقف الموقوف قد يستعمل على التابعي لكن بالتقييد، فيقال هو موقوف على طاووس، موقوف على سعيد بن جبير، موقوف على محمد بن سيرين، بالتقييد لا إشكال فيه، لكن إذا أطلق فلا يراد الموقوف إلا ما أضيف إلى الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم. هذا هو تعريف هذه الثلاثة الأنواع. ثم يتعلق بهذه الأنواع مسائل سيذكرها المؤلف بعد هذا، ونجعلها في درسنا القادم إن شاء الله، لأنها تحتاج إلى مزيد كلام إن شاء الله تعالى. أحد عنده استفسار أو مناقشة؟
بالنسبة للصحابة شيخ التابع بس القول والفعل التقرير مواجه،
بعض أهل العلم زاد أو تقرير لكن لا يذكرونه لأن تقريرهم قد لا يكون معتبرا مثل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. تقرير النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت التشريع ولا يمكن أن يقرهم على خطأ، بخلاف تقرير من بعده قد يقر على الخطأ وليسوا معصومين، وليسوا معصوم. نعم.
قوله غير ذلك من تراجم تضم لم ذكر أول الأسانيد، ما فهمت إذا مراد أنه يذكر اثنين وأكثر.
وغير ذلك من تراجم تضم يعني مما يقال فيها أول الأسانيد، لكن كلام الحافظ بن حجر على هذه الأسانيد التي ذكرها الحاكم يقول ليس مقصوده أن يذكر أشدها ضعفا، لأن بعضها لا تصل إلى درجة الوضع، إنما المقصود أو الذي يفهم من كلام الحاكم أنه يذكر ما اشتمل على راويين فأكثر مما قيل فيه ضعيف. ليس شرطا، ليس شرطا، إنما راويان فأكثر في السند ضعيفان، ما يجعل الإسناد يعني واهيا، وإلا فبعض هذه الأسانيد يعتبر بها وبعض الرواة فيها اختلفهم فيه ووثقه أهل العلم كما مر بنا. ولهذا بعض من قال يعني علق على كلام السيوطي والحاكم كيف يقال في هذه الأسانيد مثل الإسناد الذي ذكر عن الصديق صدق عن فرقد كيف يقال فيه أوهى الأسانيد مع أنه يعني لا ينزل عن درجة الضعيف؟ فيقال له ما قاله الحافظ أن المقصود هو أن يذكر في الإسناد راويين فأكثر فلا يستنكر هذا، ومع هذا فهناك تراجم غير هذه التراجم أشد ضعفا وهي أولى بأن يطلق عليها أوهى الأسانيد كما ذكرها الحافظ بن حجر وغيره. نعم. إذن نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.